قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم من جديد في إطلالة جديدة في أسبوع جديد عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثروة الثرية التي هي ثروة هذا البرنامج ووقوده الحقيقي. شاكرا لكم تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها، وشاكرا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل ضيف اللقاء ضيف البرنامج والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والميان لموضوع هذه الحلقة ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بمن أطال الغيبة ربما نوعا ما عنا، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، أستاذ الفقه المقارن من معهد العالي للقضاء والمشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام. أهلا ومرحبا.
حيا الله جميع الأخوة والأخوات.
حيا الله شيخنا الكريم وحياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. أسئلة كثيرة وردت عبر الاسمس وعبر أيضا الاتصالات ورسائل الإيميل التي ننوه عنها، وأن فريق العمل والإعداد يهتم بها تماما. أرجو أن يكون إيميل البرنامج من ضمن قائمة الإيمانات لديكم، وأيضا أن نحظى برسائلكم الإيميلية إن صح هذا التعبير. كثير من السؤالات الاستفسارات من وطننا العربي والإسلامي، بل حتى والله من غير المسلمين، عن ما يشهده أو تشهده الساحة العربية الإسلامية من ربما اضطرابات ومفارقات عجيبة واستغلال نتن من بعض الناس، من بعض دخلاء النفوس، من بعض المرضى، من بعض من حظه مجرد ما بين يديه، فيعني يسلب وينهب ويكسر وربما يخرب أيضا ويفزع من حوله من نظرة الشرعية لما يراه المسلم والمسلمة وما يراه الناس في الوطن العربي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فعلا العالم العربي اليوم يعيش مرحلة تاريخية حاسمة وفاصلة في التاريخ العربي والإسلامي، ونحن بين مشكلتين كبيرتين كلاهما له تبعات خطيرة وسيئة على الأمة إذا لم ننتبه لهما ونتقي شرهما. المشكلية الأولى أن بعض الدول العربية مع الأسف ابتليت بأنظمة استبدادية دكتاتورية ظالمة، همها هو التسلط على الناس وكبت حرياتهم وتكميم أفواههم واستغلالهم مع الأسف في كرامتهم وفي أموالهم وغيرها، ويجد مع الأسف الشديد بعض هؤلاء دعما من أعداء الأمة الصرحاء وتمكينا لهم، وهم يستقون بهؤلاء الأعداء طيلة السنين التي مضت، وهذا من أكبر أسباب تخلف الأمة وتأخرها مع الأسف، وهذا شيء نشاهده ونراه. الخطر الآخر وهذا الذي يجب أن نتفطن له في ظل هذه الحركات الشعبية الثائرة الآن في عدد من الدول العربية، خطر الفتنة الداخلية. أعداء الأمة يدركون أن الأمة العربية المسلمة اليوم أصبح عندها من الوعي والحياة والمجاهدة في تحقيق حريتها وكرامتها وحفظ مصالحها وضمان محاربة الفساد المالي والإداري وتكافؤ الفرص وتقديم الأكفاء الأقوياء بدل المحسوبية والتلاعب بأموال الأمة وامتهان كرامتها، لكنهم مع إدراكهم لهذا لا يريدون أن تصل الأمة إلى هذه المرحلة من العزة والكرامة بحيث يكون لديها استقلالية.
نذن صحيح هنا يبدو نقل للأذان، شعر أذان مكة ثم نعود
إن شاء الله،
وعلق الحديث معكم مع شيخنا بعد الأذان.
أنا أقول إذا الأمة بين خطرين حقيقة لهما تبعات كبيرة ومتراكمة يعني. الخطر الأول كما أشرت أن تخير الأمة، يعني هما خطران، خيرت الأمة بينهما وأحلاهما مر مع الأسف. الخطر الأول كما ذكرت هو أن تبقى هذه الدول تحت هذه الأحكام الطاغية المستبدة أو تحت هؤلاء الحكام المستبدين الطغاة، وتكمم حرياتها وتحصى عليها أنفاسها ويقتل الإبداع والتحضر فيها، وتبقى تابعة دليلة لأعداء الأمة
حتى التقدم
عبر بعض هؤلاء الحكام الذين كما ذكرت يستقون بالأعداء لكي يبقوا في مناصبهم بكل أسف. الخيار الثاني هو الذي أحذر منه الآن الأمة، يعني أدرك الآن أعداء الأمة أنه لا سبيل إلى استمرار حالة الاستبداد والديكتاتورية والفساد المالي والإداري والمحسوبية في هذه البلاد، والأمة يعني الآن بدأت تنتفض بقوة، فهم الآن يحاولون جرها إلى الخطر الآخر، وهو والله لا يقل خطورة عن الأول وشؤما وسوء عواقب، وهو الذي يجب أن نتنبه له، وهو استغلال هذه المظاهرات التي تحصل والانتفاضات في عدد من الدول العربية إلى إيجاد فوضى وانفلات أمني وتدمير للبلد من الداخل بأيدي أبنائه، وأيضا الضرب على وتر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية بحيث يقتل أبناء البلد الواحد بعضهم بعضا، وهذه والله أخطر ما تكون، وهم يراهنون عليها منذ زمن بعيد، وقد طبقوها كما رأينا مع الأسف الشديد في العراق وفي أفغانستان. العراق لما أدركت أمريكا أنها مهزومة ولا يمكن أن يقر لها قرار في هذا البلد الأبي الشهم، لجأوا إلى هذه الخطة الخبيثة وهي إثارة القلاقل الداخلية والفتن الطائفية والمناطقية والقبلية بحيث يحارب العراقيون بعضهم بعضا، وهذا ما حصل.
وهي تمهد يعني ربما للانقسام،
قتل من العراقيين حوالي 2 مليون شخص وشرد منهم أكثر من 5 ملايين، دمرت البنى التحتية كاملة، أعيد العراق إلى القرون الوسطى مع الأسف الشديد، وبينما يعني يزعمون مع الأسف أنهم إنما جاءوا لأجل نشر الديمقراطية، والله ما أرادوا هذا، هم أرادوا التخريب والتدمير لكي يبقى العراق وبقية الدول العربية تابعة لهؤلاء الأعداء، أن نبقى يعني تحت رحمتهم ويستلبون خيراتنا ونحن راكعون أذلة، هذا الذي يريدون منا. لما عجزوا أرادوا فعلا تدمير البلد بأيدي أبنائه، أيضا فعلوا هذا في أفغانستان. انظر الحرب الآن استمرت حوالي 10 سنوات
صحيح.
وكم قتل من هؤلاء الأفغان وكيف دمر البلد إلى هذا الحد الذي نراه، ومع ذلك ولله الحمد لم ينجحوا، وهذا الذي يجعلهم الآن يحسبون ألف حساب للتدخل في أي بلد عربي، وهم لن يقصروا، لكنهم مع الأسف الشديد وهذا الذي أحذر منه، يعني هؤلاء الذين الآن انتفضوا على الطغيان وعلى الاستبداد وعلى الفساد والتبعية مع الأسف المذلة لأعداء الأمة من قبل هؤلاء المتسلطين، أنا أقول لهم احذروا أن يستجركم هؤلاء الأعداء لما هو أخطر، وهو أن تستغل هذه الانتفاضات والثورات لإيجاد فتنة داخلية تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار وتدمر من خلالها البنى التحتية وتنتهك الحرمات والمصالح والممتلكات العامة والخاصة، ثم تثار الفتن الداخلية بحيث يقتل أبناء البلد بعضهم بعضا، وحين ذاك يضعف البلد وأهله جميعا ويسهل على الأعداء أن يقسموه إلى دويلات كما كانوا يخططون منذ
ويقتفون الثمرة ربما.
نحن منذ سنوات طويلة يعني قبل أحداث سبتمبر المشؤومة وبعدها أيضا أخذ الأعداء يصرحون بأن الأمة العربية المسلمة اليوم أصبحت أعداد أبنائها كثيرة وكبيرة لا يمكن السيطرة عليها، أصبح عندهم من الوعي والإدراك ما لم يكن في السابق، أصبحوا يتطلعون لمظاهرات الدول الأخرى الحرة الديمقراطية، فيبقى الخطر شديدا على إسرائيل وهي مولودهم الذي يوحون من أجله حتى بمصالح بلادهم مع الأسف الشديد، وهي الحرب التي أوجدوها في خاصرة الأمة. إذن ماذا يفعلون؟ هم أخذوا يعلنون عن ضرورة إعادة خريطة الشرق الأوسط من جديد، أعلنوا صراحة على لسان الرئيس الأمريكي السابق وغيره، فهم لما فشلوا في حرب العراق وكانت هي البداية وكانوا فعلا يتوقعونهم خلال يعني أسابيع أو أشهر معدودات سوف يعيدون تقسيم خريطة المنطقة، ولم يكتفوا بمعاهد سايكس بيكو المشؤومة التي قسمت الدول العربية لهذه الدول المتناثرة مع الأسف، ولكنهم فشلوا. الآن هم يراهنون على الفتنة الداخلية، وهذا الذي أحذر منه إخواننا في مصر، في تونس، في اليمن، في كل البلاد. أقول لهم اتقوا الله عز وجل في دينكم، في إخوانكم، في بلادكم. إياكم أن تكونوا معاول هدم وتدمير في أيدي أعداء الأمة. يجب أن تتفطنوا لهذه المخططات. نعم، أنا أبارك لهم هذه الانتفاضة وهذه الحرية على الظلم والاستبداد ووجوب المشاركة السياسية ووجوب محاربة الفساد المالي والإداري ووجوب الشفافية، وأنه لا أحد فوق الشريعة، لا أحد فوق القانون والنظام كائنا من كان، ويعني يكفي ظلما واستبدادا. لكن لا يجوز يا أخي أن نغفل عن المكائد التي تنصب لنا في الطريق، الفخاخ التي يضعها أعداؤنا ليوقعون فيها، وهي والله أخطر علينا وأشد فتكا من وجود نظام استبدادي متسلط. والمصيبة أن بعض هؤلاء الظلمة المستبدين إذا رأى أنه رفع عنه الغطاء وأنه لا مجال له إلا أن يفر بجلده كما حصل من رئيس التونسي وغيره، ربما هو يحاول أن يثير هذه الفتنة الداخلية. صحيح. يحاول التدمير والتخريب. يجب أن نتفطن لهذه المخاطر الكبيرة التي قد تقضي على البلد وتحطم أمال الأمة كانت تتطلع منذ سنين وتحاول وتجاهد لكي تتحرر من الاستبداد والظلم، ثم تبتلى بأن يحصل لها ما حصل للعراق. إذن أتمنى أن نتفطن لهذا وأن نتقي الله عز وجل في حرمات الناس ومصالحهم، وأن نسعى لحماية البلد من هؤلاء المخربين المفسدين.
أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظنا جميعا بحفظه ويكلأنا برعايته. الحديث يطول لكن أستأذنكم بوقفة نأخذ اتصالات. معي أختي الكريمة مها من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ذات أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول أسأل عن الحديث اللي يقول كم أجعل لك من صلاة إذا لمشيت، هل هو في الصلاة، هل هو في أي وقت أم في الصلاة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل ركعتين الطواف سنها واجبة؟
طيب.
السؤال الرابع، متى وقت رمي الجمرات؟ شكرا.
بارك الله فيك.
جمرات. طيب، معي أيضا أخي علي من السعودية.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم بخير.
هلا وسهلا.
كيفك أنا؟
حياك الله.
حياك الله الله يحفظك.
تفضل.
نشكركم على هذه المقدمة. بارك الله فيكم.
الله يحسن إليك، أقل الواجب والله. تفضل.
أسام،
هذا أقل ما يقوله المذيع في مثل هذه البرامج. تفضل.
أسأل الله يحرم وجوهنا وجيهكم على الناموسين جميعا.
الله يجزاك خير.
على العموم شو اسمها، على عجال، أنا عندي أربعة أسئلة إذا بالإمكان ممكن.
نعم.
إن اختصرت تكرما.
أبشر. بالنسبة أول شيء السؤال الأول، ما صحة الحديث الذي يقول الخوارج كلاب أهل النار؟
نعم.
أيوة.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا صليت تحية المسجد قبل الأذان هل لابد بعد الأذان أن أصلي؟
طيب أوش.
طيب
لا. سؤال ثاني.
لحظة علي.
سم.
أنت صليت قبل أذان المؤذن في المسجد، لكن في الوقت أو قبل الوقت؟
لا، في الوقت.
في الوقت يعني بعد دخول الوقت.
أي نعم.
إيه، لكن قبل أذان المؤذن.
نعم.
طيب ماذا السؤال الثالث؟
السؤال الثالث، لماذا سميت صلاة العصر والفجر بالبردين؟ ما الحكمة؟
أيوة.
أبشر.
السؤال الأخير.
شو
اسمه هذا السؤال الأخير، ما هي الأوقات التي يكره فيها صلاة النوافل ودفن الميت؟ وبارك الله فيكم، يعني يعني أرجو من الشيخ يعلمنا عن يعني أنواع من الطاعات تحرم في أوقات معينة.
شلون السؤال الرابع؟
كيف تحرم أوقات طاعة؟
يعني فهمت في الجزء الأول بالنسبة، ما هي الأوقات التي يكره فيها النوافل؟
أيوة.
ويكره فيها دفن الميت.
طيب أبشر إن شاء الله.
واضح السؤال؟
أيوة.
أوقات النهي عن الصلاة مثلاً.
ودفن الميت.
وأوقات الدفن عن الموتى.
نعم. واضح السؤال؟
واضح. أنت تقول لا طاعات أخرى.
يعني قلت إذا الشيخ يعلم يعني طاعات أخرى يعلمنا.
طيب. شكراً لك. شكراً لك.
ختاما أرجو أن تدعو بس لقناة الناس.
والله يا أخي الله يوفق كل القنوات الإسلامية وغير الإسلامية للاهتداء وإلى المسلك السليم الطيب. معي من تونس اتصال كريم من أخي أشرف. تفضل أخي أشرف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم الدين الإسلامي في حاكم من ظالم وصارف وحاكم بأموال الناس بالباطل؟
ما سمعت كلامنا يا أشرف في البداية.
والله أنا سمعت يا شيخ.
سمعت كلامي أم لا؟
لا لم أسمع.
ليتك يا أخي ليتك تسمعه في الإعادة، لأن تكلمنا عن هذا بما فيه الكفاية.
لا نادنت الشيخ، أنا أريد أن أطرحه طرحا آخر. نادنت أخي أشرف، معك اتصال آخر، معك سؤال آخر عفوا.
سؤال ثاني.
أيوة.
هل الخاتم من السنة، وكم من حد الأقصى لوزنه؟
طيب بارك الله فيك.
طيب أخي أشرف.
نعم.
معك سؤال
الشيخ. يا شيخ السؤال الأول
واضح، السؤال الأول واضح، سيعلق شيخ ولا، لكن هل من أزلة أخرى؟
لا من فضلك، وما مصيره في الآخرة؟
طيب
الله المستعان. طيب
لا ننصح نظيرة أطرح. نعم. سؤال أخي أشرف وللأخوة كلهم في تونس وغيرهم أيضا.
نعم.
منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على المعين، نبغى نحط قاعدة عامة بغض النظر عن هذا وذاك.
نعم سؤال
حتى حقيقي. إيه؟ لكن إن أذن تكون يأخذ وقتها في الترتيب. طيب. لأنه ما ود يزعلون أيضا.
طيب.
مداراة الإخوان في مثل البرامج يعني من الصعب جدا، لكن هل بقيت بقية في حديثكم عن إن أذنتم لم يبقى لديكم ما تضيفون؟ لدي إشكال يصير أو ربما سؤال ينقدح. الذي تولى ولاية للإسلام وللمسلمين ولو كانت يسيرة أو كبيرة،
نعم.
ماذا يجب عليه؟ كيف كان الولاة على عهد الرسول؟ كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير الأمة؟ نعم. ومن بعده كيف كانوا يتعاملون مع هذه الولاية التي ولاهم الله إياها، ثم أيضا ائتمنهم ولي الأمر ربما والناس؟
نعم. إشارات يسيرة. أولا العلماء مجمعون على وجود تولية إمام للمسلمين يسوسهم ويقوم على مصالحهم، لأنه لو وجدت ساعة بلا إمام بلا رئيس يسوس الناس فهذا دليل الخراب والدمار، وهذا محل إجماع بين الأمة كلها ويجمع عليه العقلاء جميعا من المسلمين وغير المسلمين. أيضا أجمعوا على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. الإمام ليست حكمه استبداديا أو يفعل ما يشاء أو ما يوافق مزاجه، الواجب عليه في تصرفاته كلها في رئاسة الدولة أن ينظر إلى مصلحة الأمة بما يوافق الشريعة الإسلامية ما دام في بلد مسلم ويحكمه بالإسلام، أو هكذا يجب أن يكون. وإذا خالف ما دلت عليه الشريعة وما هو مقتضى المصلحة لهذا البلد فإنه لا شك يكون ظالما مستحقا للعقوبة، يعني يجب مناصحته وتخويفه من الظلم والعدوان والتعسف استعمال هذا الحق الذي جعله الله عز وجل له. فإن لم يرعوي بإمكان الأمة أن تعزله إن استطاعت عزله. فإن كان في عزله فتنة ويترتب عليه مفاسد أكبر فيجب الصبر على ظلمه إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى في زواله، إما بموت أو بخلع له أو ما أشبه ذلك، يعني بما يحقق المصلحة ويدرى المفسدة. لكن إن كان الخروج عليه سوف يترتب عليه تهديم الأمن وإثارة الفتن والقلاقل وإزهاق الأرواح، فهذا لا يجوز. لأن المقصود هنا تحقيق الحق وإقامة العدل، يعني إحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس. فإذا صار سيترتب عليه الظلم وهدر المصالح وانتهاك الحقوق والحرمات وهتك أروقة الأمن والاستقرار فهذا يكون ظلما وعدوانا والعياذ بالله. والمنكر لا يجوز تغييره بما هو أنكر منه بإجماع الأمة. هذه قضية مهمة.
صحيح.
يعني إذا قدر أنه ظلم وكان يعني الرجل صلى الله عليه وسلم مستبدا لا يخاف الله، أو جاهلا يعني قد يرتكب ظلما ويظن أنه عادل، فهذا لا شك أنه محاسب عند الله عز وجل على ظلمه، وربما تكون العقوبة في الدنيا معدلة قبل الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، نسأل الله العافية. قد يملى للظالم سنين أو عقودا من الزمن، ثم سبحان الله إذا أخذه الله عز وجل أخذ وأخذ عزيز مقتدر. وهذا أيضا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي،
صلى الله عليه وسلم،
يعني الظلم وقطيعة الرحم. وهو الله معنى الله. قول تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون. إذا لا يغتر هؤلاء الظلمة في أي موقع كان، سواء كان في رئاسة الدولة أو ما دونها، يغتر بإمهال الله عز وجل له وإملائه إياه، فإنه قد يكون استدراجا، والله عز وجل يعطيه فرصة لكي يتوب ويرعوي، فإن صر على غيه ظلمه وعدوانه فليترقب أخذ الله عز وجل. وإن قدر أنه مات نسأل الله العافية، فالله المستعان على هذه الأحمال العظيمة التي يلوء بها ظهره من مظالم العباد. عمر رضي الله عنه، وأنت سألت يعني عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى، ولا يمكن أحد أن يصل إليه، لكن يجب أن نتخلق بأخلاقه ونقتدي به. لكن انظر إلى من بعده، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو أن بغلة في العراق عثرت لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة لما لم تسوي لها الطريق يا عمر. بغلة ليس إنسانا قد يموت جوعا أو يقع عليه ظلم ولا يجد من يرفع الظلم عنه، أو ربما يكون الظالم له هذا الحاكم وزبانيته وحاشيته. الأمر عظيم وخطير يا أخي. إذا هؤلاء مسؤولون أمام الله مسؤولية عظيمة، وتجد أنهم فعلا إن صروا على ظلمهم وماتوا عليه قد يكونوا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وإن صدقوا وعدلوا فإن الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا
الله هو. أكبر.
أول واحد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيها هؤلاء قال إمام عادل. سبحان الله، انظر الأجر العظيم.
لا، ولماذا ذكر العادل؟ عادل
يعني
العادل هو.
أما إذا كان ظالما الله المستعان يعني كم عليه من الإثم والشؤم. لكن الأخ يسأل سؤالا مهما، قال ما مصيره في الآخرة مثل هذا الظالم؟ هذا الذي أنت سألت عنه وهو مهم، نحن لا ندري عن مصير هذا الشخص وأمثاله عند الله.
قاعدة عامة،
هذه قاعدة عامة،
لا نريد أن نحدد أشخاص.
نحن نقول إن الظالم أيا كان مستحق للعقوبة، هذا لا نشك فيه. وكما قال الله ألا لعنة الله على الظالمين، ولكل ظالم حظ من هذه اللعنة فليستقل وليستكثر. لكن هل نحكم له بأنه من أهل النار أو سيعذب بالنار أو يخلد في النار أو أنه
كافر
بعينه؟ لا يجوز. لا يجوز، خصوصا إذا كان هو يقول أنا مسلم وأشهد الشهادتين. ولو كان الرجل عرف بالفجور والظلم ومحاربة الإسلام وتجفيف منابع التدين مثل من يشير إليه أخونا من تونس وفقه الله، يعني لا شك أنه على خطر عظيم ومسكين، يعني ربما خسر الدنيا والآخرة. لكنك لا تجزم بحاله، ربما ما يحصل له من أحداث ومآسي ومصائب قد يكون سببا للرجوع وعودة إلى الله، وهذا ما نتمناه لكل إنسان. صحيح. ونتمنى لغير المسلمين كلهم أن يسلموا ويهتدوا وينجوا من عذاب الله.
وشهدنا وشهد التاريخ.
نعم. قادة
رجعوا عن بغيهم
وإن صروا لعذب الله على ضلاله وختم على قلبه. فتجده الآن رأى ما يغيظه كل ساعة، والعجب أنه لجأ إلى بلد يسمع فيه الأذان 5 مرات يوميا، يعني إلى بلد هذا الذي كان
لأنها لم تقبل به البلدان الكافرة التي كانت تدعمه.
وهذه هي عبرة يا أخي
الله
لكل الحكام المتسلطين، يعني أن هؤلاء الذين كنتم تتقون بهم على شعوبكم تخلوا عنكم.
صحيح.
وهؤلاء ليس لهم صديق إلا من يحفظ مصالحهم، ولا يغركم هذه الوعود والاتفاقيات التي يعقدونها معكم لأجل تحقيق مصالحهم، ثم يتخلون عنكم بهذه الطريقة بل يتشفون منكم. يعني وصدق الله عز وجل حينما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ماذا قال؟ قال فترى الذين في قلوبهم مرض ضعاف الإيمان
يسارعون فيهم
على أخطب ودهم والتقرب إليهم والاستقوى بهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. لاحظ كيف، يعني يقول نخشى أن فعلا من نقمة هؤلاء الشعوب أو أن يحصل لنا كارثة، فهؤلاء الذين هم الذين سيقفون معنا ويسندوننا. ماذا قال الله؟ قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا الله يا أخي، والله كأنك ترى هذه الآية رأي العين. جاء الله بالفتح وأذل الله هؤلاء الطغاة والظلمة، ولم ينفعهم أولئك الأخلاء المزعومون الذي كانوا يستقبون بهم على حرب دينهم وأمتهم شيئا، بل هم الآن يعني يرفعون عقيرتهم بمعاقبة هؤلاء استرضاء لهذه الشعوب. ففيها عبرة وعظة، فنسأل الله أن يهدي الله للمسلم.
أسأله جل في علاه أن يبين لنا الحق جميعا، وأن يرزقنا اتباعه، ويورينا الباطل باطلا ويجنبناه ويعيننا على اجتنابه. أخي أشرف من تونس، إخواني في تونس وفي كل البلد العربية الإسلامية الدين الإسلامي منهج أهل السنة والجماعة منهج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والعلماء الصالحون التابعون وتابعوهم بإحسان. بين في هذا البرنامج على لسان شيخنا وقبله أيضا مرارا أن الحكم على المعين حكمه يختلف تماما عن ما يفعله فلان. يقال أن فعلته هو شنعاء أنه إذا استمر على كفره على عناده على تركه الصلاة مصيره النار. لكن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على شخص معين يحددون
لا يحكمون على شخص بالجنة أو بالنار إلا من شهد الله له أو رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة.
هذا عدد فيه نص
مثلا نقول أبو لهب في النار هذا لأنه جاء في القرآن تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
سيصنع نص عليه القرآن
هذا
أو السنة.
نحن نلزم نقول أبو لهب في النار ومخلد في النار لكن بعد انقطاع الوحي لا يمكن لأحد أن يجزم بأن فلانا من أهل حتى لو لم يكن مسلما حتى لو مات على كفره ولم يسلم ولم يشهد الشهادتين لا يجوز أن تحكم عليه بالنار لأنه قد يكون مات ولم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة ولا يعرف
من أهل الفترة.
لا يعرف أن هناك دين اسمه الإسلام
صحيح.
أو سمع الإسلام لكن لا يعرف حقيقتها فيكون حكم حكم أهل الفترة لا يحكم بخلوده في النار صحيح في الظاهر وفي أحكام الدنيا هو يعتبر غير مسلم وعامل بأحكام الكفار لكن في الآخرة أمره إلى الله عز وجل.
أنا أبشركم مشاهدي الكرام أن شيخنا الجليل ربما فتح الملف ملف العقيدة والتوحيد وبيانها وبيان ما يمكن للمسلم أن يتفقه فيها. والبرنامج أيضا متوجه لهذا البيان لأجل نشر السنة والاعتقاد السليم اعتقاد السلف الصالح الذي أخذناه من علمائنا من الكتاب والسنة من المصدرين الأساسيين. شيخنا سيفضي إن شاء الله ويفيض أيضا الحديث مستقبلا في حلقات قابلة بإذن الله مع شيخنا الجليل بالتحديد. أشكر أخي تونس أشكر الإخوة على صبرهم. أختي مها لها ثلاث أسئلة تقول كم أجعل لك من صلاتي.
أي هذا الحديث نعم يعني لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني جعلت لك ثلث صلاتي يعني دعائي الصلاة معناها الدعاء كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم
يعني ادعو
لهم, أدعو لهم. إن صلاتك سكن لهم. ولهذا لما جاءه ابن أبي أوفى قال اللهم صلي على آل أبي أوفى اللهم صلي على آل أبي أوفى فالصلاة معناها الدعاء معناها الدعاء. فالرجل يقول إني جعلت لك ثلث صلاة يعني ثلث دعائي ثلث دعائي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو زدت لكان خيرا لك
لا
وإن زدت لكان خيرا لك. قال أجعل لك شطر صلاتي يعني نص أدعو به لنفسي بالمغفرة والرحمة والرزق ولأولادي وأهلي والنصف الآخر لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك الثلثين. قال وإن زدت لكان خيرا لك. قال سأجعل لك صلاتي كلها كل دعائي سيكون صلاة عليك وسلام عليه الصلاة والسلام. قال إذن يغفر ذنبك وتخفى همك. ماذا نريد ما دام أنك إذا اكثرت من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ستغفر ذنوبك وتكفى كل ما أهمك من أمور الدنيا والآخرة. إذن هذا هو الغاية من الدعاء هذا هو الغاية من الدعاء. ولهذا أنا أقول لإخواني هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن من أعظم الأدعية التي بها تفرج الكروبات وتزال الهموم والغموم ويدفع فيها الظلم والبلوى الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا من ذلك. وحقه على الأمة عظيم ولا نوفيه والله حقه مهما عملنا لأنه سبب هدايته سبب هذا الخير والعز الذي نعيشه نحن وأباؤنا وأجدادنا من قبل. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. الأخ يقول هل هذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو في الصلاة المكتوبة والنافلة أو خارج الصلاة؟ نقول الاكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو خارج الصلاة. أما في الصلاة الفريضة أو النافلة فإن الواجب هو الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية والصحيح أنها ركن من أركان الصلاة يعني لو تركها الإنسان فإن صلاته لا تصح ولا تجبر بسجود السهو لا بد أن يقولها كما وجب الركوع والسجود والتسليم وتكبيرة الإحرام كلها أركان وقراءة الفاتحة فلا بد من الإتيان بها. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يصلي وهو في التشهد فقرأ أول التشهد إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو أن محمد عبده ورسوله وكلاهما ورد في السنة، ثم أخذ يدعو لنفسه فقال عليه الصلاة والسلام لقد عجل هذا، لقد عجل هذا، ثم أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة الإبراهيمية وعلمه إياها. وسمع رجل آخر قرأ التشهد ثم الصلاة الإبراهيمية ثم دعا، فقال عليه الصلاة والسلام سل تعطى، سل تعطى، يعني سبحان الله. إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم أسباب إجابة الدعاء،
يستفتح بها الدعاء
لا شك. لهذا يعني الدعاء من آدابه الثناء على الله عز وجل وحمده في بداية الدعاء، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تدعو بما أحببت من خير الدنيا والآخرة، ثم تختم أيضا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تكثر منها في أثناء الدعاء كما سمعنا في قصة الرجل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لو جعلت كل دعاء صلاة علي لغفر ذنبك وكفي تهمك.
الحمد لله.
فيكثر الإنسان منها في أول الدعاء وفي أثنائه وفي آخره.
نسأل الله عز وجل أن يصلي على نبينا محمد أعظم صلاة وأزكى تسليم. مها من سعودي أيضا سؤاله الثاني عن ركعتي الطواف، هل هما سنة أم واجب؟ والطواف يختلف.
الله عز وجل قال في القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف بالبيت ذهب خلف مقام إبراهيم ثم تلا الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
المصلى هي ركعتان.
أراد أن يبين لنا أن المقصود بالآية هو ركعة
الطواف،
لكن جماهير أهل العلم قالوا إن ركعة الطواف سنة مؤكدة وليست واجبة، فلو تركها الإنسان فطوافه صحيح.
حتى لو كان طواف رحلة،
حتى لو كان طواف نسك من حج أو عمرة، نعم، فركعة الطواف سنة مؤكدة، ينبغي الإنسان أن لا يتركهما.
أين يصليهما؟
لكن لو تركهما عامدا أو ناسيا أو جاهلا فعمرته وحجه صحيحا وطوافه صحيح، وهما مشروعتان بعد كل طواف، حتى لو كان طوافا مستحبا كطواف القدوم أو الطواف النافل الذي يفعله الإنسان، لأن الطواف مشروع مثل الصلاة، مثل نوافل الصلاة في أي وقت. فينبغي له كلما طاف سبعة أشواط أن يصلي ركعتين، والسنة أن يكون خلف المقام إن لم يكن محلا للطائفين. فإن كان الطائفون يطوفون خلف المقام كما هو الواقع في المواسم بكثرة فلا يجوز له أن يزاحم الناس أو يقف في طريقهم، يحرم عليه وهو آثم، بل يذهب متأخرا. يا أخي الحمد لله ما دمت خلف المقام ولو بمئة متر أو مئتي متر خلف المقام لا بأس، نعم،
خاصة حتى لو كان في الأدوار العليا،
حتى لو كان وإن شاء أيضا أن يصلي في أي مكان في الحرم أجزأه، ولو صلى في بيته في مكة كما فعل عمر رضي الله عنه وطاف رضي الله عنه طواف الوداع ثم صلى في الأبطح ركعتي الطواف بعد أن تجاوز الحرم، يعني المسجد الحرام،
لكنه ما زال في حدود الحرم،
ما يزال في، نعم، في حدود الحرم. فلا يعني السنة كما ذكرت إذا أن يصلي خلف المقام أو في أي مكان في الحرم، ويصلي أيضا في بيته خارج المسجد أجزأه ذلك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. تسأل أختنا مها سؤال طويل لكن بإجابات مختصرات، نعم. رمي الجمار متى هو؟
رمي الجمرات أولا في يوم العيد وليلة العيد يشرع رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في آخر ميناء، فهذه يبدأ رميها على الصحيح من منتصف ليلة العيد، منتصف ليلة العيد
للضعفاء
إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، كل هذا وقت للرمي وهو أطول أوقات الرمي.
ومع ذلك يصير فيها
اضطراب، يعني يوم ونصف ليلة، يوم كامل بليلته مع نصف الليلة السابقة، كل هذا وقت
للرمي.
نعم، والأصل في الرمي ليلة العيد يعني قبل الفجر أنه يكون للضعفاء ومن في حكمهم، لكن لو كان الإنسان معه ضعفة ومن النساء والصبيان وهو معهم في نفس الحملة فلا بأس أن يرموا جميعا ولو كان قبل الفجر. الأيام الثلاثة أيام التشريق الواجب للإنسان إذا كان متعجلا أن يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى، فيرمي اليوم الحادي عشر بعد زوال الشمس ويستمر من زوال الشمس يعني من دخول وقت الظهر إلى طلوع الفجر من اليوم
الذي يليه.
كل هذا وقت للرمي بالنسبة لليوم الحادي عشر. اليوم الثاني عشر أيضا يستمر من زوال الشمس إلى غروب الشمس من أراد التعجل، لأنه يلزمه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. وإن كان غير متعجل سيظل في اليوم الثالث عشر، ففي هذه الحال يستمر الرمي بالنسبة له إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر.
أحسن إليكم. علي بن السعودي
من العلماء كما تعلم من يجيز الرمي أيضا قبل الزوال، وهذا أفتى به عدد من العلماء قديما وحديثا.
أحسن الله إليكم. علي بن السعودية له أربعة أسئلة. سؤاله الأول عن قوله في الحديث الخوارج كلاب أهل النار.
نعم، هذا حديث ثابت في أكثر من حديث، صلى الله العافية، ويدلك على خطورة هؤلاء المجرمين الذين كان أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام سيكون أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وفي حديث آخر من حديث علي في الصحيحين قال إن لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله تعالى. هؤلاء هم الذين يقومون بالخروج على الإمام العادل جهلا منهم أو منازعة له في سلطانه وملكه، مما يتسبب عنه سفك الدماء وإثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار وتهديم مصالح الناس. هؤلاء مجرمون كما نشاهدهم اليوم مع الأسف، أساءوا للإسلام في كل مكان، شوهوا صورة الإسلام والمسلمين، جعلوا المسلم أينما كان مع الأسف محل التهمة، وصار الإسلام بكل أسف بسبب أفعالهم الإجرامية قرينا أو مساويا للإرهاب الظالم والعدوان، نسأل الله العافية. هؤلاء نسأل الله العافية أعمالهم أعمال الخوارج ولا شك، وعملهم منكر وظلم وعدوان وغدر في العهود، فيجب إنكاره.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. صاحب الفضيلة سؤاله أخي علي من السعودية عن تحية المسجد، يصليها في المسجد بعد أذان المؤذن علما بأن قد الوقت قد دخل، هل تعتبر له سنة تحية المسجد؟
نعم،
سنة قبلية إن كانت في صلاة قبلية.
يقول إني دخلت قبل الأذان إلى المسجد، فنقول نعم في هذه الحال تصلي ركعتين قبل أن تجلس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه تسمى تحية المسجد. ثم إذا أذن المؤذن يشرع لك أن تصلي ركعتين أيضا، وليس تحية المسجد
بعد الأذان،
هذه الصلاة المشروعة بين الأذان والإقامة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء.
ما المراد بالأذانين؟
الأذانين يعني الأذان والإقامة. فهذا دائما في كل الصلوات، سواء كان المؤذن يعني أذن على أول الوقت أو تأخر، المهم أنك أو حينما تدخل المسجد تصلي ركعتين قبل أن تجلس للحديث السابق. فإذا أذن المؤذن يسن لك أيضا أن تصلي ركعتين بين الأذان والإقامة.
أحسن الله إليكم، شكرا. معي اتصالات، اتصالان كريمان، الأول يبدو من سلمى أختي الكريمة من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
الاستغفار.
أيوة.
هل من أسباب من لازم الاستغفار، هل من أسباب رفع المرض أو البلوى أو المصيبة؟
أحسنت، نعم أبشي.
أيوة. طيب. شكرا لك.
حياك الله.
معي أيضا من السعودية أختي الكريمة لميا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة يا شيخ.
باختصار تكرم من أختي لمياء. الأولى، الأول.
السؤال الأول، متى يبدأ قيام أو صلاة الليل؟ وهل الدعاء فيه واجب أو مستحب؟
طيب.
أيوة.
السؤال الثاني، أيهما أفضل، كثرة الاستغفار أم صلاة النوافل؟
طيب.
أيوة. والسؤال الثالث، إذا كنت أغسل طفلي الصغير ولمست فرجه بغير عمد وأنا على وضوء، فهل ينتقض وضوئي علما لم يبلغ؟
طيب.
طيب. السؤال الرابع، وهل يجوز لي الذهاب إلى الزواجات التي تقام فيه الطبل مثل الدف ولا ما يجوز؟
مغلق الطبل من الجهتين أو من جهة واحدة؟
لا، من جهة واحدة.
شكرا لك. معي من تونس أخي عادل، أهلا بأهل تونس، كل تونس كلهم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤال من قبل من قليل.
تفضل.
قبل قليل تحدثت عن الرئيس التونسي أن عندما لم تستقبله جميع الدول الأخرى.
نعم.
استقبلته السعودية الشيخ الآن أصبح الباب مفتوح.
نعم.
أن كل يفعل العبد كل ما يشاء وفي الأخير عند المحاكمة وإلى غير ذلك يهرب من هذه البلاد إلى البلاد السعودية.
لكن ما شاء الله عليكم يا أخي ما تركتموه لله دركم. أنتم الآن اسمح لي يا أخ عادل. أنا حقيقة سعدت كثيرا لما قرأت خبر المحكمة التونسية بمطالبة الانتربول الدولي بالقبض على بن علي لأجل محاكمته، فأحييكم على هذا. وفعلا يعني أتمنى إن شاء الله أن تأتي الساعة الذي يحاكم فيه هذا الظالم على مظالمه هو ومن أعانه على ظلمه، فأحييكم على هذا كثيرا.
أخي عادل.
نعم نعم.
ما يدور ويجول في خاطرك هو يجول في خاطري وخاطر الشيخ وخاطر جميع الناس.
دقيقة واحدة.
تفضل. الوقت يمضي، ماذا لديك بالضبط؟
يا شيخ الآن الباب أصبح مفتوح، يفعل العبد ما يشاء، يفعل ما يشاء وفي الأخير يفرق إلى السعودية.
لا مفر يا أخي لأحد في هذا العالم أبداً والله.
أنت كعلماء المسلمين بماذا تستفتون؟ هل لي
طيب أخي عادل.
أنا أقول لك أخ عادل باختصار لأن الوقت ضيق وأنت جيت في آخر الحلقة. نحن لو استشرنا في هذا والله ما رضينا أبدا والله يا أخي. لا لا يا أخي، نحن نعرف هذا الرجل وحربه للإسلام وأهله والحمد لله الذي انتقم منه، ونسأل الله أن يحفظكم يا أخي ويحفظ أمنكم وبلادكم. وأنا أؤكد عليكم ما ذكرت في أول الحلقة أن تتضامنوا وتتعاضدوا لاختيار أصلحكم وأتقاكم وأعدلكم لكي يحكم هذا البلد المسلم.
أخي عادل.
نعم.
أنت تسمع ويسمع الناس كلهم. شكرا لك. شكرا 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 لك. أنا أذكر الإخوة جميعا العرب من يشاهدني الآن أن خادم الحرمين الشريفين صرح تصريحا أن وإن كان الرئيس التونسي لدينا هو ليس رئيسا، هو مواطن تونسي قدم إلى السعودية لغرض أو لغيره وفق أيضا اجتهاد من ولاة الأمر هنا، ليس لأنه إيواء لحاكم ظالم. أرجو أن يوضح هذا.
وأيضا أنا أقول سبحان الله لعلها هي عقوبة لهم. هذا الرجل كان يضيق بمجرد الأذان. أنا أذكر البرلمان التونسي مع الأسف الذي أعان هذا الظالم المستبد وسبح بحمد سنين طويلة، منعوا الأذان أذان الفجر في المساجد، بل بعضهم كان يطالب بمنع الأذان مطلقا في العاصمة.
صحيح.
لماذا؟ قالوا لأن هذا يلوث البيئة ويشوش على الناس ويزعجهم.
حتى الجماعة
قاتلهم الله يا أخي إلى هذه الدرجة، بلغ بهم الإجرام إلى هذه الدرجة. ثم سبحان الله يا أبا الله إلا أن يأتي إلى بلد الإسلام الذي انطلقت منه أنوار الإسلام ويسمع الأذان رغم أنفه 5 مرات، والله صحيح. كأنه تعذيب له، 5 مرات يسمعه رغم أنفه، يعني هي فيها عبرة وعظة والله المستعان.
وأرجو أن يكون قد يعني آبى ورجع إلى الله جل في علاه وراجع نفسه. أخي عادل من تونس، إخوتي أخواتي الكرام في تونس جميعا، نحن نقدر لكم هذا، والعدل سيأخذ مجراه تماما ما دام خلفه عقلاء أمثالكم يطالبون بحقوقهم وفق المنظومة العالمية لنقل الانتربول. سيأتي به إليكم منقادا تحاكمونه ويحاكمه عقلاءكم، بل القضاة عندكم وأهل الحل والعقد في القضاء، وسينال نصيبه بإذن الله وجزاء. أرجو أن يعني نفخر بأسئلتكم واتصالاتكم في شأن آخر في شأنكم الداخلي، استشارات ما لديكم، انسوا ما مضى والحق سيأخذ مجراه تماما. الأسئلة تترى صح الوضيلة. أخي علي من السعودية له أيضا سؤال ثالث، يقول البردان، لما سمي البردان؟
نعم، العصر والفجر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة العصر وصلاة الصبح. ولعل المراد والله أعلم أن البردين هو وقت الراحة والنوم، يكون الإنسان في بعد القيلولة يعني في حالة نوم، وكذلك في الفجر. وقد يكون يعني يشعر بدفء الفراش والراحة فيه ثم يقوم إلى هاتين الصلاتين مع البرد ومشقته.
وفيهما من المشقة ما الله به علي. ولهذا ترى المصليات أحيانا ومساجد قد يخف المصلون فيهما في هذين الوقتين. الأوقات التي يكره فيها تكره فيها النافلة ويكره فيها أيضا دفن الميت.
نعم هذا هو كان يشير إلى حديث عقبة بن أبي عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم قال ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. هكذا يقول عقبة ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن يعني صلاة نافلة مطلقة ليس لها سبب أو أن نقبر فيهن موتانا حينما تطلع الشمس بازغة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قدر رمح وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبيل زوال الشمس قبل دخول وقت الظهر بحوالي ربع ساعة أو 12 دقيقة وحين تتضيف الشمس إلى الغروب. هذه ثلاث أوقات لا يجوز الإنسان يصلي فيها صلاة نفل مطلق إلا أن تكون الصلاة لها سبب مثل أن يكون يريد أن يصلي تحية المسجد أو تحية الطواف أو سنة الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يقل إلا في هذه الأوقات الثلاثة لم يستثني فهي مطلقة. وقال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت وصل في أي ساعة من ليل أو نهار. حديث صريح
صحيح.
فذوات الأسباب مستثنات من النهي سواء هذه يسمونها أوقات النهي المضيق وهناك النهي الموسع وهو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وهذا ورد في الصحيحين النهي عنه وغيرهم أيضا في الصحيحين وغيرهم النهي عن الصلاة في هذين الوقتين
قبل
فيستثنى من ذلك إذن ذوات الأسباب كل صلاة لها سبب شرعي مثل سنة الطواف تحية المسجد الصلاة المقضية كلها تقضى في أي وقت من ليل أو نهار.
قدر الرمح بعد الفجر
قدر قدر الرمح
عند طلوع المراد
حتى ترتفع قدر رمح يعني ترتفع عن الأرض قدر رمح
يعني ترى
قدر رمح مثل رمية الرمح وهي حوالي ربع ساعة كما ذكرت لك كل هذه عندما تطلع الشمس بازغة إلى أن ترتفع قدر حوالي ربع ساعة وعندما يقوم قائم الظهيرة يعتقف الشمس بكبد السماء قبل الزوال وعندما تتضيف الشمس أو تميل للغروب.
استشكل ما قد يستشكله بعض الإخوة المستمعون الأوقات التي يكره فيها بيناها تماما بينا أسئلتك كلها أخي علي. ننتقل إلى سؤال أخي من تونس الثاني سؤاله الأول أبيناه تماما شاركنا أيضا عادل من تونس وأبلنا عنه ما يمكن أن يبان. نعم. الخاتم هل يمكن أن يتخذ من هل هو من السنة اتخاذه؟
الخاتم ورد في حديث كثير النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم وهذا ثابت وأيضا عن بعض أصحابه رضي الله عنهم لكن العلماء اختلفوا هل لبس الخاتم مباح أو هو سنة بحيث يؤجر الإنسان على لبسه إذا أراد بذلك الاقتداء خلاف في المسألة. والراجح فيها أن الشخص إذا كان صاحب منصب كالأمير والقاضي ومن في حكمهم ويحتاج إلى خاتم رسائل نحوها فيكون الخاتم في حقه سنة كما هو الحال في فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يلبس الخاتم حتى قيل له أن الملوك الروم وكذلك القياصرة لا يقبلون كتابا حتى يكون مختوما فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام من فضة كان مكتوبا عليه محمد رسول الله ولا يزال صورته موجودة إلى اليوم في المتاحف
صحيح.
فلبسه بعد ذلك لم يأمر به أصحابه أن يفعلوه ولو كان سنة مضطردة في حق كل رجل لأمر به أمرا عاما. إذا نأخذ منه أن الشخص إذا كان دا منصب يحتاج إلى الخاتم فلبس الخاتم يكون في حقه سنة
صحيح.
أما إذا لم يحتاج إليه فيكون مباحا جائزا
له وزن
لكن لا بد أن يكون من الفضة ولا يجوز لبس الذهب لبس الخاتم أو غيره من الذهب للرجال
صحيح.
هو حرام وهذه قضية مهمة لأن بعض الرجال قد يلبس الذهب جهلا منهم.
الوقت يدهمنا هل له وزن معين؟
لا لكن لا يصل لحد الإسراف.
أحسن عليكم. سلمى من السعودية ولمياء أيضا لهما أسئلة نريد إجابات مختصرة
باختصار منها. نعم
سلمى الاستغفار
سلمى نعم هو الاستغفار يا أخي من أعظم أسباب تفريج الكروبات
الله
وإزالة
الله
الهموم الله. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث يختلف في صحته بعض العلماء حسنه بمجموع طرقه أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا ومن كل بلاء عافية. في سؤال الأخت لمي أيضا أنه متى تبدأ صلاة الليل؟ تبدأ صلاة الليل من صلاة العشاء بعد ما تنتهي صلاة العشاء تبدأ صلاة الليل إلى طلوع الفجر وأفضلها أن تكون آخر الليل إن تيسر لها.
الاستغفار أو النوافل أكثر
أصح كلها مطلوبة. هي تقول الاستغفار أو النوافل كلها مطلوبة اجمعي بين الخيرين. وإذا وجدت نشاطا فصلي.
طيب.
وإن ضعفت فأكثر بالاستغفار لأن له ليس فيه تعب.
إن عرض لها مس عورة طفلها دون عمد
مس عورة الطفل أو غيره الصحيح أنها لا تنقض الوضوء. هذا هو الصحيح. وإن كان الوضوء منه أفضل هو مستحب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ. بينما قال في حديث طلق بن علي رضي الله عنه لما سئل الرجل يمس ذكره وعليه الوضوء قال لا قال لا إنما هو بضعة منك. والجمع بين هذين الحديثين أن الوضوء لا ينتقض بمس العورة لكن يستحب الوضوء من مسها استحب استحبابا ولا يجب يعني لا ينتقض الوضوء به وخاصة عورة الطفل لأن الطفل لا يشتهى عادة ويعني يحتاج إلى مس عورة
تعمل بلوه أيضا.
لتنظيفه ونحو ذلك.
وقد تعم البلوى أحيانا
لا شك تعم به البلوى كما قلت لحاجة للتنظيف.
أحسن. لم يأمن السعودية سؤالها الرابع عن الزواجات حضورها وفيها الطبل من جهة واحدة.
الدف يا أخت لم يوفقك الله هو سنة
هي
كان مترددة تقول هل يجوز يقول نعم بل حضوره أفضل ما دام أنه دف وليس فيه منكرات أخرى. فالدف
ما التصوير للدف
الدف يا أخي سنة في الأعراس.
لا صورته
النبي عليه الصلاة والسلام يقول فصل ما بين الحلال والحرام
أيوة.
يعني النكاح والسفاح ما هو الصوت والدف في النكاح هذا من يعني أسباب إشهار النكاح الذي يحبه الله عز وجل ويحصل به المصالح الكثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام. إذن هو سنة والدف الذي يكون مغطى من جانب مفتوحا من الجانب الآخر.
وعلى الجانب الآخر المخرج يقول انتهى الوقت وبهذا بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخنا الجليل نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في الختام شكر وعرفان وحمد لله جل في علا على أن هيأ لنا هذا اللقاء ونسأله جل في علا أن يهيأ لنا لقاءات أيضا متتالية معكم ومع مشايخنا الفضلاء. وفي الختام أيضا شكر ثان يعني عطر لفضيلة ضيف هذا اللقاء ضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان المشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام. شكرا الله
شكرا الله لكم.
وهذه أرق تحية من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.